شنو صار الوقت؟
الآن وربع؟ عجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في منهج تجريد الأسانيد وترتيب الطبقات، وكان حديثنا في البحث السابق عن منهج السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف من لسانه وبيانه. وقد اتضح المنهج العام للسيد رضوان الله تعالى عليه من خلال ما قرأناه من ديباجة موسوعته الرجالية، أو قل بالدقة من ديباجة تجريده لأسانيد الكافي للكلين رضوان الله تعالى عليهما. يبقى أن هذا المنهج الذي تفضل به رضوان الله تعالى عليه، مع الجهد العظيم الذي بذله ومع كل المشقات التي تحملها رضوان الله تعالى عليه، يبقى خطوة على طريق موسوعة ترتيب وتجريد أسانيد حديث الشيعة. لأنه أولا لم يستوعب أكثر الكتب الروائية، بل لم يرتب إلا أسانيد كتب محدودة مشخصة لا تتجاوز بل لا تبلغ أصابع اليدين. وثانيا لم يجرد رضوان الله تعالى عليه الأسانيد على أساس مقارنة النسخ الخطية بعضها بالبعض الآخر، بل أخذ نسخة مطبوعة من كتاب الكافي وعمل على أساسها، هكذا هو يصرح ويقول اعتمدت على النسخة الفلانية، مع أنه قد تكون هناك اختلافات في الأسانيد بين النسخ الخطية، والوصول إلى سند لرواية بشكل تام تبين فيه مختلف الحيثيات يتوقف على أن نصل إلى أقرب سند يمكن الوصول إليه للكلين أعلى الله مقامه إلى الرواية الفلانية. ولن يتسنى لنا ذلك إلا، وهو عمل شاق طبعا، إلا بمقارنة النسخ الخطية بعضها بالبعض الآخر، خصوصا وأنه للأسف الشديد الذين حققوا هذه الكتب اكتفوا في مقام تحقيقها بالاعتماد على بعض النسخ القليلة. ولقد ذكرت لكم في العام المنصرم بأن السيد الزنجاني حفظه الله وحده قد قابل نسخته في الكافي على 14 نسخة خطية، وهو ذكر لي أن هناك اختلافات مهمة في جملة غير قليلة من أسانيد ومتون الكتاب نتيجة مقابلته لهذه النسخة بالنسخ 14. فكيف إذا كان هذا العمل بالنسبة لكتاب كالتهذيب مثلا الذي شهد أئمة الفن وخريطو الصناعة بأن فيه اشتباهات كثيرة في الأسانيد والمتون، لم تحصل هذه الاشتباهات لا في الكافي ولا في الفقيه ولا في بقية كتب الصدوق أيضا، فإن النتائج ستكون أهم بكثير. من هنا تولدت لدي بالتأمل في طريقة السيد مع المحافظة على أصل طريقته رضوان الله تعالى عليه للاستحصال على موسوعة أسانيد كتب الشيعة، تولدت لدي اقتراحات متممة ومكملة لهذا العمل على المستوى النظري، لعل الله عز وجل يوفق مؤسسة لجنة أناسا نظروا أنفسهم للمذهب ولله سبحانه وتعالى لترتيبها وتنظيمها على أرض الواقع لتكون خدمة عظيمة للحديث ولأهله. الاقتراح الأول أن يخطو المحققون خطوة ثانية بإقمال بقية كتب الرواية التي لم يتسنى له رحمه الله ترتيب أسانيدها، حيث إنه لم يتسنى له من ترتيب ذلك بعد الكافي والفقيه والتهذيب، لأن الخصاء لأن الاستبصار قلنا لم يرتبه وعلل ذلك بأنه بضعة من التهذيب. طبعا يا إخوان هذا هم عندي إشكال عليه، صحيح أن الاستبصار بضعة من التهذيب، وكل أحاديث الاستبصار مأخوذة من التهذيب، إلا أن الاستبصار يبقى نسخة ثانية من هذه الروايات غير النسخة التي أثبتها في التهذيب. وهناك في بعض الحالات اختلاف في بعض الأسانيد وفي بعض المتون بين التهذيب وبين الاستبصار، بالتصحيف في التهذيب دون الاستبصار، في الاستبصار دون التهذيب. فجمع أسانيد الاستبصار إلى جانب أسانيد التهذيب في كثير من الحالات قد يحل لنا مشكلة، لأن نفس الرواية تكون في التهذيب صحف فيها الاسم بينما في الاستبصار لم يصحف، قلب السند في التهذيب ولم يقلب في الاستبصار، أو العكس. هذه ظاهرة موجودة، لا أقول كثيرة جدا لكنها موجودة. فإذا رتبنا أسانيد الاستبصار إلى جانب أسانيد التهذيب بالمقدار الذي يوجد من روايات الاستبصار في التهذيب، سوف تحل لنا معضلات جملة من أسانيد كل من الكتابين من خلال التفاعل بين أسانيدهما. فلا نستغني عن ترتيب أسانيد الاستبصار بترتيب أسانيد التهذيب. مع ذلك السيد رضوان الله تعالى عليه لم يرى أهمية لترتيب أسانيد الاستبصار، فاكتفى بالكتب الثلاثة عن الرابع، وعلل ذلك بأن الاستبصار هو بضعة من التهذيب. ماذا رتب؟ لم يتسنى له غير الكتب الثلاثة إلا كتاب الخصال ومعاني الأخبار وعلل الشرائع وثواب الأعمال وعقاب الأعمال والأمالي، وكلها للصدوق رضوان الله تعالى عليه. ورتب أيضا رجال بعض الكتب ومشيخة بعض الكتب ككتاب الكشي وفهرستي الشيخين النجاشي والطوسي رحمهما الله. ثم إنه بعد أن رتب الأسانيد عمل عملا آخر غير ترتيب وتجريد الأسانيد، سوى كتاب طبقات للكافي وكتاب طبقات للتهذيب، لأنه بعد أن رتب الأسانيد أحصى كل شيوخ وتلامذة المصنف في كتاب الكافي مثلا، فجعل ابن أبي عمير هو الميزان مثلا، وقال شيوخه فلان 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 فلان، تلامذته الذين رووا عن فلان وفلان وفلان وفلان. ترتيب الطبقات نفس العمل الذي عمله السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في معجم رجال الحديث. السيد الخوئي ليس لديه عمل على تجريد الأسانيد، لكن لديه عمل واضح فيما يرتبط به ترتيب طبقات الرواة، وأن كل راو عمن روى ومن روى عنه. يذكر هذا في الترجمة موجزا، يقول بأن فلان روى عن فلان وفلان وفلان وروى عنه فلان وفلان وفلان، ثم في آخر الكتاب ينظم مواضع رواية فلان عن فلان ورواية الرواة عنه بحسب أرقام المجلدات والصفحات من كل كتاب من الكتب الأربعة. طبعا لم يصنع هذا السيد الخوئي على الله مقامه الشريف بالنسبة لغير الكتب الأربعة، فقط بالنسبة للكتب الأربعة عين المواضع من خلال لجنة من فضلاء تلامذته كانت تساعده في تصنيف الكتاب فساعدته في هذا المجال. أما فيما يرتبط بتجريد الأسانيد فلم يعمل أي عمل السيد أعلى الله مقامه الشريف. غاية الأمر عنده باب مهم عادة في تراجم كثير من الرواة يسميه اختلاف الكتب أو اختلاف النسخ، هذا يذكر فيه عادة السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، ولم يأخذ على نفسه الاستقراء التام، فقط وفقط الموارد التي تسنى له استقراؤها أو التفت إليها إما في أثناء تدريسه في الفقه أو في أثناء عمله في ترتيب الطبقات، يشير إلى أن هناك اختلافا في بعض الأوقات بين سند الكافي سند التهذيب، ويرجح غالبا ما هو الصحيح منهما، أن هنا تصحيف قلب في السند، لكن هذا عمل بقي في دائرة ضيقة جدا لأنه لم يدخل إليه السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف من بابه الواسع، وهو ترتيب كل الأسانيد في مكان واحد. إذن فالخطوة الأولى أيها الإخوة على طريق الوصول إلى موسوعة ترتيب أسانيد كتب الشيعة تستدعي منا أن نأتي ونكمل العمل الذي بدأه السيد البرجوري أعلى الله مقامه الشريف بترتيب أسانيد بقية الكتب التي لم ترتب أسانيدها. وهنا سنواجه نوعين من المصادر. النوع الأول المصادر التي وصلت إلينا بنفسها مثل كتاب كامل الزيارات مثلا، هذا كتاب وصل إلينا بنفسه كمصدر قديم. وسنواجه نوعا ثانيا من الكتب لم تصل إلينا كمصدر أصلي، بل وصل إلينا النقل عنها في ثنايا كتب فرعية، مثل بعض مصادر كتاب بحار الأنوار التي فقدت ولم تصل إلينا. غاية ما هنالك أننا نعثر على كمية كبيرة، ولا ندري إن كانت كل رواياتها، لأن صاحب البحار لم يتعهد بأن يذكر كل روايات الكتب دائما. الكمية الكبيرة من رواياتها التي تجلت عبر البحار، طبعا هذا النوع من المصادر قليل في مصادرنا المهمة المعتبرة، لأن أكثر مصادرنا المهمة والمعتبرة إلى يومنا هذا نعثر على نسخها وأسانيدها. ولا نذهل أيضا أيها الإخوة أن وصول نسخة من كتاب من الكتب ككامل الزيارات لا يعني الاستغناء عن أسانيد صاحب البحار في الروايات التي نقلها عن كامل الزيارات، بل نبقى نحتاج إليها. أخذ صاحب البحار أنا كمثال، وسائل الشيعة أيضا كذلك. لماذا؟ أقول لأن النسخة الواصلة إلينا من كامل الزيارات، وقد ذكرت هذا سابقا، ليست هي نسخة المؤلف، هي نسخة من نسخ كتاب كامل الزيارات، وصاحب البحار عندما صنف الكتاب اعتمد على نسخة أو أكثر من نسخة من نسخ كامل الزيارات، قد تكون أكثر اعتبار من النسخة الواصلة إلينا، وكذلك صاحب وسائل الشيعة. وعليه فنحن لابد لنا عندما نجرد أسانيد الكتاب الواصل إلينا أن نقارن أسانيده بأسانيد روايات كامل الزيارات المنعكسة عبر بحار الأنوار، عبر وسائل الشيعة. وقد تختلف الأسانيد في بعض الحالات، وليس دائما بالضرورة أن يكون السند الصحيح والدقيق هو الذي يوجد في نسخة كامل الزيارات الواصلة إلينا، قد يكون الأدق هو الموجود في وسائل الشيعة، لأن صاحب الوسائل اعتمد على نسخة أو أكثر من نسخة من الكتاب قد تكون أصح وأكثر اعتبارا من النسخة التي وصلت إلينا في أيامنا هذه. إذن العمل عمل واسع وعمل هائل وجبار جدا أيها الإخوة. وهذه الخطوة الأولى، وهذه الخطوة في أيامنا هذه صارت أسهل منالا بكثير من الأيام السابقة لقدرتنا على الاستحصال على النسخ الخطية ولو مصورة بالتصوير، ولقدرتنا على استخدام الوسائل الحديثة أيضا في تنظيم مثل هذه الأسانيد وتنظيم الرجال وإلى ما هنالك. إذن فهذه خطوة مع كونها عمل صعب وجبار، إلا أنه في زماننا صار أسهل بكثير من العمل الذي فعله مثلا السيد البروجردي، حيث صرف من عمره حدود 30 عاما على هذه الكتب التي جرد أسانيدها ورتبها. هذا هو الاقتراح الأول. ثم لابد بعد ذلك من جمع أسانيد الرواة كلها في مكان واحد. يعني الآن السيد البروجردي ماذا فعل؟ السيد البروجردي قلت مو فقط ما جمع روايات كل رواة الكافي في مكان واحد، غاية ما هنالك أنه جمع روايات علي بن إبراهيم اللي هو شيخ الكلين المباشر في مكان واحد، وجمع روايات العدة التي هي مشايخه المباشرين في مكان واحد. أما شيوخ الشيوخ فقد تفرقوا على حسب اختلاف روايات المعجم، مثلا رواية علي بن إبراهيم التي يرويها عن أبيه عن ابن أبي عماير اجتمعت في مكان واحد، لكن الروايات التي ترويها العدة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عماير ليست في نفس المكان. وين صارت؟ صارت في باب ثاني وهو باب العدة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عماير. يجيك هم باب رابع أحمد بن محمد، مو أحمد، العدة. خل نفترض هكذا افتراض عن سهل بن زياد مثلا عن ابن أبي عمير، أيضا هذه راح تصير في مكان ثالث وهكذا. فروايات الشيخ المباشر للكلين تجتمع في مكان واحد، أما شيخ الشيخ فضلا عن شيخ شيخ الشيخ علوا إلى أن نصل إلى الأئمة عليهم السلام فسوف تبقى مفرقة، وهي الآن مفرقة في موسوعة السيد البروجردي الموجودة. يصعب ويعسر الآن علينا إذا أردنا أن نعرف كل الروايات ابن أبي عمر في الكافي وين موجودة في كتاب تجريد أسانيد الكافي، يصعب علينا أن نجمعها في مكان واحد. أنا اقترحت اقتراح يا أخوان، وهو أن نجمع روايات الراوي الأول كلها في مكان واحد، سواء كانت في الكافي أو في غير الكافي، ونأخذ شخصية وسيطة هي تكون الميزان في الجمع. مثلا إبراهيم بن هاشم كثير الرواية جدا، نأخذه هو الشخصية الوسيطة، وهو يروي عن مشايخ مختلفين، وأولئك المشايخ الذين يروي عنهم يروي عنهم تلامذة آخرون أيضا غير إبراهيم بن هاشم، ونرتب الأسانيد على هذا الأساس، ومن قبله في السند نذكرهم مو لا نذكرهم، لكن الميزان يكون هو الأكثر رواية. ثم ماذا؟ الأشخاص الموزعون في على مستوى الرواية والذين تقل رواياتهم نسبيا بالقياس إلى أولئك، مثل أحمد بن محمد بن خالد، مثل أحمد بن محمد بن عيسى، هؤلاء مكثرون، الأقل منهم نرجع إرجاعات دقيقة في حاشية الموسوعة السندية إلى مواطن ومواضع وجودهم في كل الموسوعة من أولها إلى آخرها. مثلا إبراهيم بن هاشم يروي عن فلان عن ابن أبي عمر، أيضا أحمد بن محمد يروي عن ابن أبي عمر، أيضا فلان، هذه رح تتوزع مو؟ نقول ابن أبي عمر نأخذه في أول مورد من موارده أو في فهرس الموسوعة في الأخير، نذكر أن ابن أبي عمر فهرس رجال السند نسميه، ابن أبي عمير ورد في الجزء الأول صفحة كذا، في الجزء صفحة كذا صفحة كذا، في الجزء الثاني صفحة كذا وكذا، فهكذا نشرف على كل رواية ابن أبي عمير من خلال هذا الفهرس الذي نسميه فهرس رجال السند، ونستحصل على إرجاعات تامة لكل روايات ابن أبي عمير في كل كتب الشيعة في مكان واحد من الموسوعة. قد يسأل سائل يقول إذا خلطنا أسانيد الكافي بأسانيد التهذيب بأسانيد الاستبصار بأسانيد إلى آخره كيف نميز؟ خب جواب واضح، نذكر كل سند رقم هندسي نعطيه، وفي الحاشية نذكر أن هذا السند مأخوذ من الكافي مجلد كذا صفحة كذا، هذا سهل جدا. بهذا ماذا؟ على أي شيء نستحصل أيها الإخوة؟ بهذا نستحصل على كل أسانيد إبراهيم بن هاشم مثلا التي يرويها في كل كتب الشيعة في مكان واحد، وبهذا يسهل علينا الاستحصال على عدة أمور، منها أولا الإشراف على وضعه العلمي هو كشخص، لأن كل رواياته صارت أمامنا نعرف أماكنها. في الحقيقة نستحصل على مسند لمن؟ لإبراهيم بن هاشم، ولو لم نجمع المتون في مكان واحد لكن مواضعها صارت أمامنا، لأن الأسانيد كلها نحن ذكرنا من أي كتب أخذناها بالأرقام الدقيقة للمجلدات والصفحات، فنستطيع بسهولة أن نستحصل على روايات إبراهيم بن هاشم في كل كتب الشيعة، ونستطيع من خلال هذا أن نشرف على وضعه العلمي وأنه كم مقدار من الروايات كان يروي. نستطيع أن نستحصل على كل شيوخه في كل كتب الشيعة، نستطيع أن نستحصل على كل تلامذته أيضا في كل كتب الشيعة، وبالتبع سنعرف طبقته بالدقة، وسنستطيع أن نميزه غالبا إذا ذكر إبراهيم ولم يقل ابن هاشم من خلال معرفة من يروي عنه وهو عن من يروي. السيد البرجوري على الله مقامه لم يمهله الزمن، ولم يكن هناك أي تشجيع على مثل هذا العمل أصلا، لأنه مهمل في الحوزات العلمية غير مهتم به كثيرا، ومن هنا عندما ترك بروجر وجاء إلى قوم لم يتسنى له أن يفعل أي شيء فيما يرتبط بهذا المجال، لا هو ولا من خلال لجان علمية أيضا. غاية ما هنالك أن أحد الفضلاء صاحب الخط الجميل تفرغ فقط وفقط لإخراج ما كتبه السيد البرجوري من المسودة إلى المبيضة، وهو الميرزا حسن النوري رحمه الله، والذي يقال بأن السيد البرجوري كان يعبر عنه بأنه شريكي في ثواب هذا العمل، لأنه ثابر كثيرا في إخراج هذا العمل من المسودة إلى المبيضة. إن قيل كيف يتم ذلك مع اختلاف مبدأ السند في الكتب؟ هم الأسانيد مختلفة. الشيخ الكليني يبدأ بشيوخه المباشريه، الشيخ الطوسي يبدأ بمن؟ يبدأ بأصحاب الكتب والأصول التي نقل منها الروايات، هو صرح بهذا. وإن كان طبعا بعض المحققين، أشرت في العام المنصرم إلى أن بعض المحققين كالسيد السيستاني حفظه الله لا يقبلون هذا، يقولون إن عنده نظرية توسط الشيخ الطوسي، طارة يبدأ بأسماء أصحاب الكتب وطارة لا يبدأ، وإن صرح هو بأنه يبدأ دائما بأصحاب الكتب. ونحن لنا تأمل في هذا الكلام، قلنا لعله إن شاء الله لعلنا نوفق لبحثه، لأن هذا بحث من بحوث المشيخة في الحقيقة، لابد من التدقيق فيه هناك، ليس داخلا في الأبحاث الرجالية الكبروية هنا. وأما الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق ليس له منهج واضح، وإن توهم الشيخ المجلسي أعلى الله مقامه الشريف وأبوه أيضا، وبحثنا هذا أيضا في العام الماضي عند توثيق من له الصدوق إليه طريق في المشيخة، بحجة أنه يخرج روايات كتابه من أصول مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. والأصول المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع لا شك أن مؤلفيها سيكونون ثقات. قلنا هذا واهم ناشئ من توهم أن الشيخ الصدوق بدأ في كتابه في رواياته بأسماء أصحاب الأصول والكتب، معنى الأمر ليس كذلك، وجئنا بقراءة جلية واضحة في العام المنصرم على أن الأمر ليس كذلك. الشيخ الصدوق لم يأخذ على نفسه أن يبدأ في روايات الكتاب باسم صاحب الكتاب أو الأصل الذي أخذ الروايات من كتابه، بل صرح بأخذه كتابه من كتب جملة من الشخصيات كشيخه ابن الوليد وكفلان وكفلان، ولم يبدأ بهم في السند. وهذه قرينة واضحة جدا على أنه لا يبدأ في السند باسم أصحاب الكتب التي نقل أو أصحاب الأصول التي نقل منها. كان في بعض الحالات بل في كثير منها يبدأ باسم الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، وفيهم من ليس صاحب كتاب هؤلاء، هذا أيضا من القرائن على أنه لم يبدأ بأسماء أصحاب الكتب. وفي بعض الحالات يبدأ بالراوي الثاني قبل الراوي المباشر، بعض الحالات يبدأ من وسط السند. ليست له وتيرة واحدة الشيخ الصدوق في البداية، غاية الأمر هو بدأ بمن بدأ به ووضع لنا مشيخة في نهاية الكتاب نتوصل بها إلى رواية هذه الروايات وإلى مشايخه الذين بدأ بهم في أسانيد الكتاب في ثنايا روايات الكتاب. وإن كان للأسف الشديد أهمل كثيرا من ذلك، فافتقدنا أسانيد لأكثر من 2000 رواية من روايات كتاب الفقيه نتيجة عدم ذكر الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه طريقا لهم في المشيخة. هم فيقال ما دام الشيخ الكليني يذكر أسماء شيوخه، الشيخ الطوسي يبدأ بأصحاب الكتب، الشيخ الصدوق يبدأ بمن؟ يبدأ بوسط السند بآخر السند، غالبا يبدأ هو بالراوي المباشر عن الإمام بأواخر السند، فحينئذ كيف تقول لنا، هذا هو الإشكال، بأنه يمكننا أن نجمع أسانيد كل الرواة في مكان واحد؟ لعل هذا هو الذي منع السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف من أن يجمع الأسانيد في مكان واحد، فجعل لكل كتاب تجريد أسانيد مستقل عن الآخر، ولم يعني نفسه بموسوعة للسند يجمع أسانيد الرجل كلها في مكان واحد. هذا الإشكال أيها الإخوة الجواب عليه واضح، طبعا مضافا إلى أن أزمنة أصحاب الكتب أيضا واحدة. صحيح أهم الكتب الروائية عندنا ما بين القرن الرابع والخامس صنفت، يعني الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي، أهم الكتب أيضا غيرهم من أصحاب الكتب صنفت ما بين القرن يرحمكم الله الرابع والقرن الخامس، ما عندنا أكثر، لكن ما بين القرن الرابع والخامس يتفاوت 3-4-5 طبقات من الشيوخ. يعني مثلا الشيخ الطوسي شيوخه يتفاوتون مع شيوخ الشيخ الكليني بثلاثة طبقات. وعلى هذا الأساس كيف يتسنى لنا أن نرتب طبقات في مكان واحد بهذا الشكل؟ هذا جوابه أيها الإخوة يكاد يكون واضحا. نحن نبدأ قلنا بالشخصية الوسيطة، صحيح الشيخ الطوسي بدأ من وسط السند، لكن كل هذه الروايات نحن نمتلك لها أسانيد أو معظمها أسانيد تامة من خلال المشيخة، لأن الشيخ الطوسي ذكر في المشيخة طريقه إلى معظم الرجال الذين نقل عنهم وهم أصحاب الكتب. فنحن نمتلك سند تام من عند الشيخ الطوسي إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذلك الشيخ الصدوق في غير المرسلات. بس المرسلات شو نسوي بها؟ ما نقدر لا نجرد أسانيدها ولا نستفيد منها تلك الفائدة العظمى سوى كونها مؤيدات للروايات الصحيحة في بعض الأبواب وفي بعض الفتاوى وفي بعض الأماكن. لكن الروايات المسندة عند الشيخ الصدوق أيضا نستطيع أن نهيئ لها سندا من الشيخ الصدوق إلى الإمام عليه السلام من خلال مشيخته أيضا. غاية الأمر هو له سند إلى 100 رواية ذكره في مكان واحد. هذا نستطيع نحن أن نرجع إليه بالإرجاعات أو نفرقه على 100 سند للروايات التي بدأ فيها بالحسن بن محبوب مثلا. هو ذكر سنده للحسن بن محبوب مثلا مرة واحدة في المشيخة، ولكنه روى عن الحسن بن محبوب خلينا نفترض 100 رواية. ففي الحقيقة هذا السند الوحداني اللي ذكره في المشيخة استفاد منه كم مرة؟ 100 مرة، لأنه روى عن الحسن بن محبوب كشيخ وسطي 100 مرة. فيمكننا أن نذكر هذا السند في مكان واحد ونرجع إليه في بقية روايات الحسن بن محبوب. ويمكننا أيضا، أنا أقول الأول حتى لا يكبر حجم الموسوعة، وإلا يمكننا أيضا أن نفرق هذا السند في كل أسانيد الحسن بن محبوب 100 مرة. طبعا الطريق الأول هو الطريق الأسلم والصحيح، لأن تكراره 100 مرة زيادة في الحجم بدون فائدة. نذكره في أول مورد، وبقية الموارد موارد روايات الحسن بن محبوب في الفقيه نرجع إلى المورد الأول فيها، فيمكن لنا المراجعة بسهولة من خلال رقم المجلد والصفحة. وعليه فتفاوت أزمنة المصنفين وتفاوت طريقتهم في الإسناد لا تفسد علينا ما اقترحناه من جمع أسانيد الراوي الواحد في مكان واحد، مع إمكان ذلك من خلال الإرجاعات التي أشرنا إليها. هذا هو الاقتراح الأول. الاقتراح الثاني، هذا أنا يمكن شرحته في ضمن الاقتراح الأول، نقرأه وننظر إليه. لابد لاكتمال الفائدة من ابتكار طريقة يستطيع المطالع والباحث من خلالها الاطلاع على روايات كل راو من الرواة بسهولة من خلال الإرجاعات الواضحة، سواء كان هو مبدأ السند هذا الراوي، إذا هو مبدأ السند فرواياته مجتمعة في مكان واحد، وإذا كان هو وسط السند راح تتفرق روايات هذا الرجل في عدة أماكن باختلاف الشيوخ الذين بدأنا بهم في السند. كما أشر قلنا الأرقام الهندسية ترجع بسهولة، يمكن من خلال فهرس رجال السند الذي نزين به الموسوعة السندية في آخر الكتاب أن نرجع إلى كل المواضع التي ذكر فيها الراوي الوسيط الواقع في وسط السند، فنطلع على كل رواياته في كل الموسوعة، وبالتبع على كل رواياته في كل أسانيد كتب الشيعة الروائية حينئذ. الاقتراح الثالث، لابد من اشتمال هذا العمل الموسوعي. السيد بروجردي شنو قال لنا الأمس من خلال قراءة عبارته؟ قال أنا ذيلت ترجيد الأسانيد بما سنح بخاطري من فوائد وتصحيفات وتصحيحات. يعني هو قال في الحقيقة أنا وجدت أسماء مجملة استطعت بعد ما جمعت الأسانيد إلى جنبا إلى جانب أن أعرف هذا الرجل المجمل من هو، لأن هذا مجمل في بعض الأسانيد مو في كل الأسانيد، من خلال الأشباه والنظائر استطعت أن أفسر الإجمال. هناك تصحيفات استطعت أن أحل مشكلة التصحيفات في بعض الحالات من خلال معرفة نظائرها غير المصحفة. يعني أحمد بن محمد قلب صار محمد بن أحمد، هذا مو قلب في السند، قلب في داخل الاسم. ها؟ يقول من خلال نظائر السند أنا عرفت أن المراد هنا أحمد بن محمد، وأن المستنسخين غلطوا هناك فذكروا محمد بن أحمد بدل أحمد بن محمد. أيضا قلب في السند، يقول استطعت أنا أيضا ذكر لنا السيد أعلى الله مقامه أنه في بعض الحالات ما وصل إلى نتيجة قطعية، وصل إلى احتمال، قال حتى الاحتمال أذكره إن شاء الله لعل الناظر فيه تنفتح له آفاق جديدة فيؤيده، يجد ما يؤيد هذا الاحتمال وإن لم أجد أنا شخصيا، أو يجد ما ينفي. أنا قلت لكم بالأمس هذا العمل عمل استنباطي، وإن كان مقدماته كالحسية لأن مقدماته الأسانيد، لكن تبقى سليقة المحققين والعلماء تختلف في الاستظهارات. وعلى هذا الأساس السيد البروجردي قد يكون قد استظهر شيئا لا نوافقه عليه، وقد يكون لم يلتفت إلى نكات نلتفت إليها، يلتفت إليها اللاحقون عليه. بل إن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في الحقيقة في المعجم في بحث اختلاف النسخ والكتب عمل هذا العمل، لكن على دائرة ضيقة، عندما قال هذا السند فيه مشكلة في الوافي هكذا، في المرآة هكذا، في نسخة الكافي هكذا، المرجح هو نسخة المرآة. لماذا؟ لأنها هي الأصح بقرينة بقية النظائر. عمل هذا العمل السيد الخوئي لكن بمقدار ضيق. إذا صار القرار أن نصنع موسوعة سندية لكل أسانيد الشيعة لابد أن نكثف الجهود فيما يرتبط بهذا المجال، فعلينا حينئذ أن نستفيد من إبداعات السيد البروجردي ومن جهود السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، وعلينا من خلال هذا الجمع الهائل للأسانيد قد نصل إلى نتائج لم يصل إليها لا السيد البروجردي ولا السيد الخوئي، نتيجة أن المادة المعروضة أمامهم ناقصة. يعني السيد البروجردي عندما كان يعلق على سند من أسانيد الكافي كان ينظر إلى الأشباه والنظائر فقط في الكافي، أما أنت إذا أسست هكذا موسوعة سيتسنى لك النظر في كل أسانيد هذا الرجل في كل كتب الشيعة الروائية، وربما وصلت إلى قرائن لم تكن موجبة للإطمئنان عنده، لكن من خلال جمع كل الأسانيد مع بعضها البعض قد تصل إلى النتيجة المطمئنة. هو لو كان قد جمعها كلها ربما كان وصل إلى هذه النتيجة، لكنه لم يستطع الوصول لأنه لم يجمع كل الأسانيد. ثم إن العمل الشخصي الوحيد والتجربة الأولى الفريدة له أعلى الله مقامه الشريف قد لا تكون مكنته من الالتفات إلى كثير من الأمور التي يلتفت إليها لجنة من المحققين والباحثين عند تصنيفهم لهكذا موسوعة على مستوى واسع. وعليه فلا بد من اشتمال هذا العمل الموسوعي على كل ما يمكن الحصول عليه، وتبقى النتيجة قلت ذوقية استقرائية، كل محقق لاحق قد يأتي بفوائد لم يلتفت إليها من قبله. هذا مو عمل حسي فقط، لا بد من اشتمال هذا العمل على كل ما يمكن الحصول عليه من الفوائد والنتائج في الأسانيد ولو كانت بنحو الاحتمال وعلى سبيل الظن، ولا بد من ذكر ذلك كله بشكل واضح ومتميز عن الأسناد، إما نجعل له سطر في داخل المتن وإما نجعله في الحاشية متميز بشكل واضح، هي الفوائد التي استفدناها من خلال جمع الأسانيد بعضها إلى البعض. نعلق على هذا السند بأن فيه قلب، نعلق على ذاك السند بأن فيه إجمال وتفسيره كذا، نعلق على هذا السند بأن هذا غريب ليس له نظائر في الأسناد، كثير من هذا القبيل أيها الإخوة، خصوصا في أسانيد التهذيبين كما ذكرنا، حتى تنفتح آفاق البحث واضحة للمراجع. حينئذ المراجع من يراجع هكذا موسوعة الأسانيد كلها أمامه، الاستفادات التي يمكننا أن نستفيدها بحسب جهدنا أمامه، هو أيضا من خلال بحثه قد يصل إلى فوائد جديدة لم يصل إليها من كان قبله. حينئذ الرابع، لا بد حين العمل والجمع من مقابلة النسخ الخطية والمطبوعة، وهذا عمل شاق ويأخذ مجال كبير يا أخوان. يعني نحن الآن عندما نأتي إلى كتاب الكاف المطبوع، السيد البروجردي اكتفى بالكاف المطبوع في عصره وعمل على أساسه، نحن حتى نصل إلى نتيجة واضحة وقليلة الأخطاء قليلة الزلال توصلنا إلى واقع ما كتبه الشيخ الكليني أكثر من غيرها، لا أقول إيصال تام 100%، لابد لنا من أن نتوصل إلى نسخة أقرب ما تكون إلى ما كتبه الشيخ الكليني. ولا شك للأسف الشديد أن النسخ تختلف في جملة من حالاتها على مستوى الأسانيد وعلى مستوى المتون، فحتى نجرد أسانيد الكافي لابد وأن نراجع ما يتسنى لنا مراجعته من نسخ الكافي والمقابلة فيما بينها. إذا لم تختلف نضع السند كما هو في المطبوح. إذا اختلفت لابد وأن نشير إلى الاختلاف. قد يكون في كثير من الحالات هذا الاختلاف يمكن حسم نتيجته لصالح إما هذه المخطوطة أو تلك أو ذاك المطبوع من خلال اجتماع الأسانيد وضمها بعضها إلى البعض الآخر. لكن مقتضى الأمانة العلمية أيها الإخوة أن نذكر أن هذا السند هكذا في المطبوع في مخطوطة رقم كذا أو نسخة كذا نضع رمز لكل مخطوطة هكذا مع اختلاف يسير. إذا أمكننا أن نصحح أحدهما نقول والصحيح هو كذا بدليل كذا بدليل بقية الأسانيد، لأن كل الكتب تقريبا فضلا عن كتب الأربعة التي هي كتبنا الروائية يمكننا الاستحصال على نسخ خطية لها. يندر كتاب من هذه الكتب لا يوجد له إلا نسخة خطية واحد، بل حتى إذا كتاب ليس له إلا نسخة خطية واحدة والطبع قد يكون اختلاف هناك واختلال بين المطبوع وبين المخطوط. هذا الاقتراح الرابع. إذا تم هكذا عمل يا إخوان حينئذ طبعا هذا عمل جبار وهائل، يعني يحتاج إلى مؤسسة عظيمة، يحتاج إلى أناس يتفرغون لمثل هذا العمل عمرا من زمنهم أو زمنا من عمرهم حتى يتسنى لهم. لكن بلا شك وأقولها بضرس قاطع بأن هذا العمل إذا تمم على هذا الوزان ولا على هذه الطريقة سيكون أعظم خدمة تقدم لعلوم الشريعة، لأن خدمة علم الحديث هي أعظم خدمة يمكن أن تقدم لعلم الفقه ولعلوم الشريعة الإسلامية. وسوف نصل أيها الإخوة إلى نتائج من خلال هذا العمل لا تتصورونها قليلة وأقل من العمل والبحث في أشخاص الرجال، بل هي أعظم وأعظم بكثير أيضا، لأن الفوائد التي تتوخى ويستحصل عليها من خلال هذا العمل فوائد عظيمة وجليلة جدا سنأتي إن شاء الله وسنشير إليها بشكل واضح بعد قليل. هذا تمام الحديث في الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة للحديث عن دواعي هذا البحث. أنتم تحدثتم عن عمل جبار وهائل وكبير ويأخذ زمن وجهود عظيمة، واتضح لدينا في ضمن الحديث جملة من دواعي البحث، لكن لم تتضح دواعي البحث بشكل كامل متكامل من خلال الحديث الموجز الذي تحدثناه عنه. نقول قد اتضح بشكل جلي من خلال الحديث في الوقفتين السابقتين، وسيزداد وضوحا حين الحديث هنا في الثمرات والفوائد التي نجنيها من البحث المذكور. ولا بد أن يكون واضحا أن ما سنذكره من الثمرات هو الذي أدى بنا الاستقراء إليه. سيد البرجدي أشار إلى 4 أو 5 ثمرات فقط. أنا حاولت يا إخوان بتأمل شديد أن أصل إلى عدد أكبر بكثير من هذا العدد من الثمرات لصناعة موسوعة لطبقات الأسانيد وطبقات الرواة من هذا القبيل. ومع ذلك أنا لا أدعي أني بلغت الغاية، بل يقينا لم أبلغ الغاية، بل أقصى ما في البين بحسب قدرتي الذهنية وبقدر عملي في هذا البحث استطعت أن أصل إلى أن هذا البحث له جملة فوائد عددتها أضعها أمامكم. قد تصلون إلى فوائد أكثر، وقد البعض يستشكل على بعض هذه الفوائد، لكن ستلاحظون إن شاء الله تعالى أنها كالتي قياساتها معها من خلال ذكرها. ولولا خوف الإطالة أيها الإخوة لكن ذكرت لكم مثال أو بعض الأمثلة لكل واحد من هذه الفوائد. على أي حال يمكن تلخيص الفوائد التي نتوصل إليها من عمل الطبقات في أمور سيأتي إن شاء الله عشان قريب الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.